لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبسندا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في شرح معاني الآثار باب صيد المدينة: حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به، فقال: والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من عير إلى ثور. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى القصر بالعقيق فوجد غلاما يقطع شجرا أو يحتاطبه، قال أبو جعفر رضي الله عنه: أظن فيه، فأخذ سلبه. فلما رجع أتاه أهل الغلام فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرده إليهم. اقرأ أبا عمر.
سيدنا الله عليكم يا سيدنا. الذي قال أيوة بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله أنه قال: شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أتاه قوم في عبد اللهم، أخذ سعد بن أبي وقاص سلبه ورآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ سلبه فكلمه أن يرد عليه سلبه، فأبى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حد حدود الحرام حرم المدينة، فقال: من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم غرمت لكم من ثمن ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمنه ثمن سلبه فعلته. قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاويه عن عثمان بن حكيم انه قال: اخبرني عمرو بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاها او يقتل صيدها. حدثنا
عضاها
علي عضاها
عضاها
صيدها
عضاها
كس عضاها او يقتل صيدها. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثني ابو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن صالح بن ابراهيم عن ابيه انه قال: اصطدت طيرا بقنبلتي فخرجت به في يدي، فلقيني ابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ فقلت: طيرا اصطدته بالقنبله. فعرك اذني عركا شديدا ثم ارسله من يدي ثم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما بين لابتيها. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه أنه وجد غلاما قد ألجأ ثعلبا إلى زاوية فطردهم. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن يسار بن عمير عن سالم بن حنيف أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده إلى المدينة يقول: إنه حرم آمن. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن شرحبيلة أنه قال: أتانا زيد بن ثابت رضي الله عنه ونحن ننصب فخاخا لنا بالمدينة فرمى بها وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها؟ حدثنا علي بن معبد قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبد بن تميم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابراهيم عليه السلام حرم مكه ودعا لهم وإني حرمت المدينة ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم. حدثنا علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضادها ولا يصاد صيدها.
لا يقطع
حدثنا
ايه؟
يزيد بن سلمة لا يقطع عضاهها عضاهها
هو
لا
هاي
آه لا يقطع عضاهها
ما
ولا يصاد صيدها. حدثنا يزيد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا يونس قال حدثنا انس بن عياض عن سعد بن اسحاق عن زينب بنت كعب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بين لابتي المدينه ان يعضد شجرها او يخبط. حدثنا حسين بن نصر وعلي بن معبد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني عتبه بن مسلم مولى بني تيم عن نافع بن جبير عن رافع بن خديجه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينه. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير عن مروان أن مروان بن الحكم خطب فذكر مكة وحرمتها وأهلها ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلها. فقال رافع بن خديجة رضي الله عنه فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة حرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة
فقام
وحرمتها.
رافع، فقام رافع، فقام
فقام رافع بن فقام رافع بن خديجة رضي الله عنه فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة حرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة حرمتها وأهلها. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في الأديم الخولاني. إن شئت أقرأتكه. فقال مروان قد سمعت بعض ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة وفد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكة ثم قال ان ابراهيم عليه السلام حرم مكه واني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينه. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عامر عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عامر بن ابي عامر عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن عاصم انه قال سالت انس رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينه؟ فقال نعم هي حرم من لدن كذا الى كذا. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن الاحول عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينه ما بين كذا الى كذا الا لا يعضد شجرها. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شريك عن عاصم الأحول قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو أني رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابراهيم بن حمزه الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه اني احرم المدينه بمثل ما حرم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعضد شجرها او يقبط او يؤخذ طيرها. قال ابو جعفر فذهب قوم الى تحريم صيد المدينه وتحريم شجرها وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها. وقالوا من فعل من ذلك شيئا في حرم
وجعلوها
رسول
في
الله صلى
ذلك
الله
كمكة.
كمكة في حرمة صيدها وشجرها. نعم سيدي في ذلك. وقالوا من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة وشجرها فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم أطوام
جاب
المدينة
يعني
وقال إن
منين جاب البقاء الزينة ده يعني؟ مش فاهم انا يعني.
نعم سيدنا. قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم أطوام المدينة وقال إنها زينة المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطوام المدينة أن تهدم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا العمري فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهدموا الأطوام فإنها زينة المدينة. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي فذكر بإسناده مثله. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هدم أطام المدينة لأنها زينة لها؟ قالوا فكذلك ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها إنما هو لأن ذلك زينة المدينة، زينة للمدينة.
ايه الوصف
فأراد أن
الجامع بقى بين الاطام وبين الاشجار؟ الاطام دي احجار، صخور، حاجات ثابته.
قال فكذلك ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة. فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكنها لا لأنها تكون في ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك حرمة شيء من ذلك. ثم نظرنا هل نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليلا يدلنا على ما ذكرنا. فإذا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا قال قرأنا على محمد بن إدريس الشافعي عن الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لأبي طلحة بن من
إسماعيل
أم
بن يحيى
سليم
المزني قد حدثنا.
النطق. فإذا إسماعيل بن يحيى المزني قد حدثنا قال قرأنا على محمد بن إسماعيل الشافعي عن
إدريس
الثقة في عمر ها ابن
ابن
إدريس.
ماهر
أيوة سيدنا عمكم يا سيدنا. قال قرأنا على محمد بن إدريس الشافعي عن الثقفي عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان لابي طلحه ابن من ام سلمة يقال له ابو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحك اذا دخل عليه وكان له نغير فدخل رسول الله
تعلق
صلى الله
عليه
عليه وسلم سيدنا حول سيدنا حاضر.
فعندك إذا دخل علي
وكان إذا دخل فقط
جبت علي دي منين بقى؟ لسه مغسلة
والله. وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى ابا عمير حزينا فقال ما شان ابي عمير؟ فقيل يا رسول الله مات نغيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ حدثنا يونس قال اخونا ابن ابن قال اخواني يحيى بن ايوب عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان ابي طلحه بن يدعى ابا عمير
الشافعي
فكان
رحمه
له
الله،
نغير.
الشافعي رحمه الله، الشافعي تدبر هذا الحديث فاستخرج منه 500 فائدة.
ان شاء الله.
يا أبا عمير ينفعل النغير،
نعم سيدي.
سبحان الله.
قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان لابي طلحه ابن يدعى ابا عمير فكان له نغير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال يا ابا عمير ما فعل النغير. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبه عن ابي التياح انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لاخي لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمرة بن زاثان عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان لي اخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير. قال ابو جعفر فهذا قد كان بالمدينه ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكه اذا لما اطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لما اطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة. فقال قال فقد يجوز ان يكون هذا الحديث كان بقناة وذلك الموضع غير موضع المحرم
كان بقناة
المحرم
كان بقناة
بقناة كان بقناة وذلك الموضع غير موضع المحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث. فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان قد حدثانا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه. فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها، وقد كانوا يؤنون فيه الوحش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب. فقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ذلك خلاف حكم مكة. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي قتيلة المدني قال حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصل ويأتي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم من صيده فأبطأ عليه، ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حبسك؟ فقال يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيتا إلى قناة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق. حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني موسى بن عبد قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ثم ذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلامة وهو بها على موضع الصيد وذلك لا يحل بمكة؟ ألا ترى أن رجلا لو دل وهو بمكة رجلا على صيد يصيد وها كان آثما؟ فلما كانت المدينة في ذلك ليست كمكة ثبت أن حكم صيدها خلاف حكم صيد مكة شرف الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا إباحة صيد العقيق. وقد روينا عن سعد في الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد روينا. ففي هذا ما يخالف
الحديث اللي هو أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك.
وقد روينا عن سعد في الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد روينا ففي هذا ما يخالفه. فأما ما في حديث سعد من إباحة سلاب الذي يصيد صيد المدينة فإن ذلك عندنا والله أعلم كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال. فمن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه قال من أداها طائعا فله أجرها ومن لا أخذناها منه شطر ماله. وما روي عنه في من سرق ثمرا من أكمامه أن عليه غرامة مثليه. وفي نظائر لذلك كثيرة قد ذكرنا في مواقع وفي نظائر لذلك كثيرة قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا هذا. ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها ولا مثل إذا كان لا مثل لها
مثل
إن كان لا مثل لها. وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان
إن كان لا مثل لها.
وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال. فهذا وجه ما روي في صيد المدينة. وأما حكم ذلك في طريق من طريق النظر فإذا رأينا مكة حراما وصيدها وشجرها كذلك هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ثم رأينا من أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراما فكان دخول الحرم لا يحل لحلال وكانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه. ثم رأينا المدينة كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا فلما لم تكن محرمة في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها. وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها ولم تكن المدينة في نفسها حراما لم يكن صيدها ولا شجرها حراما. فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة. هذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب أكل الضباب. حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لا تغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلنا ضباب أصبناها. فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه فأكفئها. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب الجهني قال حدثنا عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب لأنهم لم يأمنوا أن تكون منسوخة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا، وكان من الحجة لهم في ذلك أن حسينا قد روى هذا الحديث عن زيد بن وهب على خلاف هذا المعنى الذي رواه الأعمش. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه، فقال: إنه أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض، وإني لا أدري لعلها هي، فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال ثابت بن وديعة. ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول، لأن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن أكلها، وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في الحديث الأول، غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة على ما في حديث الأعمش فأباح ذلك لهم بالضرورة. ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضا سوى هذين الحديثين. فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا ابو الوليد وعفان قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن حصين رجل من بني فزارة قال: اخبرني سمره بن جندب رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اتاه اعرابي وهو يخطب، فقطع عليه خطبته، فقال: يا رسول الله، ما تقول في الضب؟ فقال: ان امه من بني اسرائيل مسخت، فلا ادري اي الدواب مسخت. حدثنا فهد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال حدثنا الحاكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بضب فقال: أمة مسخت. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بضب فقال: أمة مسخت. حدثنا أبو بكر تبكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال: سمعت زيد بن وهب عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة فقدت، فالله أعلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حميد الصائغ قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة الأنصاري أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب احترشها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وينظر إلى ضب منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمة مسخت، فلا يدرى ما فعلت، ولا أدري لعل هذا منه.
من فعل
حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا المعاص بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكله، يعني الضب، وقال: لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. قال أبو جعفر: في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أكله خوفا من أن يكون مما مسخ، فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك، واحتمل أن يكون تركه تنزها منه عن أكله ولم يحرمه، فنظرنا في ذلك. في إذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عقيل بشير بن عقبة قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في حائط مضبة، وإنه طعام أهلنا. فسكت، فقلنا له: عاوده. فعاوده، فسكت، ثم قلنا له: عاوده. فعاوده، فقال: إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دوابا يدبون على الأرض، ما أظنهم إلا هؤلاء، ولست آكلها ولا أحرمها. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضباب مع خوف أن يكون من الممسوخ. ثم نظرنا هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون الضباب ممسوخة. فإذا أبو بكر قد حدثنا قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ؟ فقال: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. حدثنا ابن ابي داود احمد بن داود قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان الثوري ثم ذكر بإسناده مثله وزاد: ان القرده والخنازير كانوا قبل ذلك. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مسعر عن علقمه بن مرثد عن المغيره اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبه. حدثنا فهد قال حدثنا الحسن الربيع قال حدثنا ابن ادريس عن ليث عن علقمه بن مرثد عن المعرور بن سويد عن ام سلمه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الممسوخ لا يكون له نسل ولا عقب، فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما موسخ لم يبقى، فانتفى بذلك أن يكون الضب مكروها من قبل أنه مسخ أو من قبل أنه موسخ أو مسخ أو من قبل ما يخاف أن يكون مسخا. ثم نظرنا فيما روي فيه خلاف ما ذكرنا، هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع من ذلك؟ فإذا حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: ليت عندنا قرصة من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من أصحابه فعملها، ثم جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما كان سنها؟ قال: في عكة ضب. قال له: ارفعها. قال في حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا ما يدل على كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا على الكراهية التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قد رويناه لا على تحريمه إياه على الناس. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه حدث يحرمه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: لست بآكله ولا محرمه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فذكر مثله. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا سهل بن عامر البجلي قال حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكل ولا أنهى. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا اسد قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يحرم اكل الضب. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب عن عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ثابت العنبري قال: سمعت الشعبي يقول: أرأيت فلانا حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جالس ابن عمر رضي الله عنه، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره أنه قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ضبا، فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلوه، ليس من طعامي. وفي حديث وهب: فإنه حلال. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حلال، إنما تركه لأنه لم يكن من طعامه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. حدثنا ربيع عن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضب فقال: أتى؟ فقال: أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أطعمه. فقال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله لا ينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاة، ولو كان عندي لأكلته. قال أبو جعفر: وقد ذكر قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله. احتج له محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمد بن سلمة حاوى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليه سائل، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ قال محمد رحمه الله قد دل ذلك.
فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ قال محمد رحمه الله: فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب، وقال: فبذلك نأخذه. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت؟ قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه سائلا. لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافت، ولولا أنها عافت لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله تعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقر به إلى الله عز وجل إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالبسل الرضيء والتمر الرضيء. فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء رجل بك بائس من هذا النخل، قال سفيان يعني الشيصة، وكان لا يجب أحد بشيء إلا نسب إلى النمس
من هذه النخل
من هذه النخل. قال سفيان يعني الشيص، وكان لا يجيء احد بشيء الا نسب الى الذي جاء به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقات. قال زوري لونان من تمر المدينة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعرور ولون الحبيق.
الجعرور
الجعرور
والحبيق.
والحبيق. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن السدي عن ابي مالك عن البراء رضي الله عنه انه قال كانوا يجيئون في الصدقه بارداء ثمرهم وارداء طعامهم، فنزلت يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه، قال لو كان لكم فاعطاكم لما لم تاخذوه الا وانتم ترون انه قد نقصكم من حقكم. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن ابن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصا وأقناء معلقة في المسجد فيها قنو حشف، فقال لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب منه لتصدق بأطيب من بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة لا يأكل الحشف يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال أما والله لا يدعنها مذللة 40 عاما للعوافية، يعني نخل المدينة. حدثنا يزيد بن سلمة قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال ها
أما والله لا يدعنها
الناس يهجرون المدينة، أما والله لا يدعنها مذللة 40 عاما للعوافية، يعني نخل المدينة. حدثنا يزيد بن سلمة قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب والعريب
عريب
عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فلهذا المعنى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الصدقة بالضب، لا لأن أكله حرام. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة أكله أيضا ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب أنا أخبرهم عن أبي أمامة بن سلمة بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل منه، فقال هو ضب، فرفع يده فقلت أحرمه، قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أسرة بن محمد عن الشيباني عن زيد بن الأصم أنه قال دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا 13 ضبا، فمنا آكل ومنا تارك، فلما أصبحت أتيت ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته بذلك، فقال بعض من عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل ولا أحرم ولا آمر به ولا أنهى عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا إلا ما بعث ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا أو محرما قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فمد يده ليأكل، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إنه لحم ضب، فكف يده ثم قال: هذا لحم لا آكله قط. فأكل الفضل بن عباس رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وامرأة كانت معهم، وقالت ميمونة رضي الله عنها: لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصحفة فيها ضباب فقال: كلوا فإني عائف. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبه عن ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطا وسمنا واضبا، فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من الاقط والسمن ولم يأكل من الاضب، واكل على مائده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائده النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت بتصحيح هذه الاثر انه لا باس باكل الضب، وانا به اقول والله اعلم بالصواب. باب اكل لحوم الحمر الاهليه. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر بن كيدام عن عبيد بن حسين عن ابي معقيل عن رجلين من مزينه احدهما عن الاخر عبد الله بن عامر بن لوي من والاخر غالب بن الابجر رضي الله عنهم، قال: مسعر أرى غالبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي. قال: فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما قذرت لكم جوال القرية. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن عبيد بن حسين عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن مسعود رجال من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الظاهرة عن أبجرة أو ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله، إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمرا لي. قال: فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرية. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا راح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال: سمعت عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة تحدثوا أن سيد مزينة الأبجر أو ابن الأبجري سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه وذكر باسناده مثله، غير انه قال عبد الرحمن بن معقل وقال عن رجال من مزينه الظاهره ولم يقل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان ابجر او ابن ابجر. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى هذا فاباحوا اكل لحوم الحمر الاهليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفوا في ذلك اخرون فكرهوا اكل لحوم الحمر الاهليه وقالوا: قد يجوز ان تكون الحمر التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم اكلها في هذا الحديث كانت وحشيه، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فانما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية. وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة. حدثنا ابن ابي داود قال وأحيى بن عثمان وروح بن الفرج قال وحدثنا يوسف بن عدي حاوى حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن الحاكم الاودي حاوى حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال يزيد بعضهم على بعض قالوا حدثنا شريك عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن الذيخ ولا الذيخ رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم. فأخبر أن ما كان أباح له من ذلك في كل عام سنة في كل فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعد وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحمل في حال ضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي عن ابن ابي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الانسيه. حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الاهليه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله ابن عمر فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن عمرو بن ضمره الفزاري عن عبد الله بن ابي سليط عن ابي سليط رضي الله عنه كان بدريا قال لقد اتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه ونحن بخيبر وان القدور لا تفور بها فاكفاناها على وجهها. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عامر عن جابر رضي الله عنه انه قال اطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ابا الزبير المكي اخبره انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اكلنا زمن خيبر الخيل والحمار الوحشي ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا ابو الخالد الاحمري عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مثله. حدثنا ابن ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه سمعه منه قال اصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئ القدور. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت انه قال سمعت البراء عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما مثله ولم يذكر خيبر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مثله. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم قد كان يقول ذلك الحكم بن عامر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسيه. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الدراوردي وقال حدثنا محمد بن عمرو فذكر باسناده مثله. حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حدثنا سفيان عن ايوب السختياني قال عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اصابوا حمورا فطبخوا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانها نجس فأكفئ القدور. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا حماد عن هشام عن محمد عن أنس وأيوب عن محمد قال حماد أظنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقيل له أكلت الحمر فسكت ثم أتي فقيل له أكلت الحمر فسكت ثم
أكلت الحمر
نعم سيدي أكلت الحمر فسكت ثم أوتي فقيل له فنية الحمر فأمر أبا طلحة ينادي ثم ذكر مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن اكل في ناب من السباع وعن لحوم الحمر الاهليه. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سعود قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد مولى سلمه بن الاكوع قال اخبرني سلمه رضي الله عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم افتتحوا خيبر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال ما هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الانسيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوا ما فيها واكسروها يعني القدر فقال رجل من القوم او نغسلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذاك. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه فذكر نحوه. فكانت هذه الاثار تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اكل لحوم الحمر الاهليه فكان اولى الاشياء بنا ان نحمل حديث غالب بن الابجر على ما وافقها لا على ما خالفها. فقال قوم انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابقاء على الظاهر ليس على وجه التحريم وراوا في ذلك ما حدث. ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد بن موسى الختلي قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن الاعمش انه قال حدثته قال حدثت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر على اكل لحوم الحمر الاهليه الا من اجل انها ظهر. حدثنا فادم قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج ان نافع اخبره عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحماد الاهلي يوم خيبر وكانوا قد احتاجوا اليها. حدثنا يزيد بن سلم قال حدثنا مكي بن ابراهيم وابو عاصم قال حدث قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال ابن قال قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم ذكر مثله فكان من الحجه عليهم في ذلك ان جابر رضي الله عنه قد اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعمهم يومئذ لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر وهم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر. وقد ودل تركهم من منعهم ودل فدل تركه منعهم عن أكل لحوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر ولو كانوا في قلة من الظهر حتى احتيج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر الأهلية لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر الأهلية ويركبون الخيل بعد ذلك لمعان لا يركبون لها الحمر. فدل ما ذكرنا أن العلة التي لها منعوا من أكل لحوم الحمر ليست هي هذه العلة. وقال آخرون إنما منعوا يومئذ من أكل لحوم الحمر لأنها حمر كانت تأكل العذرة. ورووا في ذلك ما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبه عن الشيباني قال ذكرت لسعيد بن الزبير حديث ابن ابي اوفى في امر النبي صلى الله عليه وسلم اياهم باكفاء القدور يوم خيبر فقال انما نهى عنها لانها كانت تاكل العذره.
العذرة
قالوا العاذرة كسر. قالوا فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لهذه العلة فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء القدر لكان ذلك محتملا لما قالوا لكنه قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقا. حدثنا علي بن بعض قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء
عبد الله بن العلاء
قال حدثنا مسلم بن م... مش كم
نعم
مش كم كاتب أبي الدرداء قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي ومما يحرم علي. فقال لا تأكل الحمار أهلي ولا كل ذي ناب من السباع. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه إياه عما يحل له مما يحرم عليه. فدل ذلك على نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العاذرة وما أشبهها ولكن في أنفسها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عنها كذي الناب من السباع فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة. وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأنها كانت نهبة. وروى في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي بالحق ولا النجار النحاز عندي
عارف والله
عن سنان بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس فأمر بها فأكفئت. فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قولهم حمر الناس يحتمل أن يكون لأنهم انتهبوها من الناس ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك. قالوا فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة. فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. قالوا في فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت نهبة. فقيل لهم فإذا ثبت أنها كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة وما جعلكم بتأويل ذلك النهي عنه كان للنهبة أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة. وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أكفئوها فإنها رجس فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أكفئوا القدور واكسروها فقالوا يا رسول الله أو نغسلها فقال أو ذاك. فدل ذلك أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحوم الحمر لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة. ألا ترى أن الرجل لو غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التي طبخ ذلك فيها لا يتنجس، وأن حكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب. فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها لا على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياه. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في شاة غصبت فذبحت وطبخت بخلاف هذا. حدثنا فاتن قال حدثنا النفيعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل قال حسبته من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام، فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم، فنظر آباؤنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يده أكلة، فقال إن هذا لحم شاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها. فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم تزل تعجبني أن تأكل في بيتي، وإني أرسلت إلى البقيع فلم توجد فيه شاة، وكان أخي اشترى شاة بالأمس فأرسل إلى أهلي بالثمن فقال أطعموها الأسارى. فتنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها ولم يأمر بطرحها، بل أمرهم بالصدقة بها إذا أمرهم أن يطعموها الأسارى. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك. فلو كانت لحم الحمر الأهلية حلالا عنده لأمر فيها لما انتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت، ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر بما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به. ألا ترى أن الرجل لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك في قول أحد من الناس؟ فكذلك لحم الحمر الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم الغصب، إذا لما أمرهم بطرح ذلك اللحم ولا أمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها. فلما انتفى أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية لمعنى من هذه المعاني التي ادعاها الذين أباحوا لحمها، ثبت أن نهيه ذلك عنها كان لها في نفسها كما نهى عن كل ذي ناب من السبع، فكان ذلك النهي له في نفسه، فلا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال أحللناه. ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله عز وجل. حدثنا بذلك محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو مسهر مسهر قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الزبيدي عن مروان بن رؤبه انه حدث عن عبد الرحمن بن ابي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كارب الكندي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكتي، يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن بن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن بن قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله لا أعرف أن أحدكم يأتيه الأمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه ومتكئ على أريكتي، فيقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا وإلا فلا. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغفيقي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي لو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئ على أريكتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل، فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله عز وجل. وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا، فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك. فإن قال قائل فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل قل لا أجر فيما أوحي إلي حرم على طاعم يطعمه الآية، خلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو أولى مما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية، على أن على هذا ينبغي على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس، فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من هذه من تلك الآية غير مخالف لها، حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن. فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار، ولو كان النظر لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا، وكان ذلك لحم الحمر الوحشية، لأن كل صنف قد حرم إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريم، فقد حرم إذا كان وحشيا أو حرم. ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي؟ فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان الحمار الوحشي لحمه حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي، ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب أكل لحم الفرس. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا نعيم حاوى حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا حدثنا باقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جدي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الخيل والبغال والحمير. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكروا لحم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فاحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا علي بن بعض قال عن عبيد الله بن عمرو عن عبد وعن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الكريم واكيع عن سفيان عن عبد الكريم فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. ففي هذا الباب آثار قد دلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك عن إعادتها. فذهب قوم إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف محمد رحمه الله، واحتجوا في ذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق نظر ما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية وفرق، ولكن الآثار ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما إذا فقد إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها. كتاب الأشربة. باب الخمر المحرمة. ما هي؟ حدثنا أبو بكرة بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن هشام عن أبي كثير وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عقبة بن التوأم الرقاشي قال حدثني أبو كثير اليمامي قال دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ، دخلت لألقى أبا هريرة رضي الله عنه فأسأله عن ذلك فلاقيته، فقلت يا أبا هريرة إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن غيره. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من الكرمة والنخلة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخلفوا في ذلك آخرون فقالوا الخمر المحرمة في كتاب الله عز وجل هي الخمر التي من عصير العنب إذا نشى العصير وألقى بالزبد. هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول، وقال أبو يوسف رحمه الله إذا نشف وإذا لم يلق بالزبد فقد صار خمرا. وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب مخالف لذلك عندنا، لأنه يحتمل وجوها، أحدها أن يكون كما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد بقوله الخمر من هاتين الشجرتين أحدهما فعمهما بالخطاب، وأراد إحداهما وأراد إحداهما دون الأخرى، كما قال الله عز وجل يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وإنما يخرج من أحدهما. وكما قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس ولا من الجن. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء ألا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، ثم قال: فمن عصى من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. حدثنا بذلك يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد علمنا أن من أشرك فعوقب بشركه، فليس ذلك بكفارة الله. فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد بقوله رضي الله عنه: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، إن أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث. فلما كانت هذه الأشياء قد جاء ظاهرها على الجميع وباطنها على خاص من ذلك، احتمل ايضا ان يكون قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ظاهر ذلك عليهما وباطنها على احداهما، فتكون الخمر المقصودة في ذلك من العنبة لا من النخلة. ويحتمل ايضا قوله الخمر من هاتين الشجرتين ان يكون عنا به شجرتين جميعا، ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا كما ذهب اليه ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد رحمه الله في نقيع من الزبيب والتمر فجعله خمرا. ويحتمل قوله الخمر من هاتين الشجرتين ان يكون اراد ان الخمر منهما، وان كانت مختلفه على انها من العنب ما قد عقلنا من الخمر، وعلى انها من التمر ما يسكر، فيكون خمر العنب هي عين العصير، واذا اشتد وخمر وخمر التمر هي المقدار، وخمر التمر هي المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر. فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن الأخذ بأحدها أولى من بقيتها، ولم يكن المتأول أن يتأوله على أحدها إلا كان لخصمه أن يتأوله على ضد ذلك. فإن قال: فما معنى حديث عمر رضي الله عنه يريد ما قد حدثنا ابن أبي داود؟ قال: حدثنا محمد بن محمد بن مير قال: سمعت ابن إدريس قال: سمعت أبا حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة، من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير والخمر، والخمر ما خامر العقل. وقد روي مثل ذلك ايضا عن ابن عمر والنعمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة نعم سيد
اقرا
عن ابي النضر عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطه خمرا، وانا انهاكم عن كل مسكر. حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابراهيم بن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه لم يذكر قوله وانهاكم عن كل مسكر. قيل له: يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث الاول غير معنى واحد، وهو ما احتمله الحديث الاول مما حمله عليه من ذهب إلى كراهية نقيع التمر والزبيب، فإنه لا يحتمله هذا الحديث، لأنه قد قارن مع ذلك خمر الحنطة وخمر الشعير، وهم لا يقولون ذلك لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا، ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب. فذلك التأويل لا يحتمله هذا الحديث، ولكنه يحتمل التأويلات الأخرى كما يحتمل الحديث الأول. فإن احتج محتج في ذلك بما روي عن أنس رضي الله عنه، وهو ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننبذ التمر الرطب والبصرة، ننبذ الرطب والبصرة، فلما نزل تحريم الخمر أهرقناهما من الأوعية ثم تركناهما. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد أن يأخذ فيهم، قال: فمر بنا مار من المسلمين فنادى: ألا هل شعرت أن الخمر قد حرمت؟ إن الخمر قد حرمت، فوالله ما انتظروا أن يأمروني أن أكفي ما في الآنية ففعلت، فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله عز وجل: وإنها للبصر والتمر، وإنها لخمرنا يومئذ. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه مثله، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرني ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن الجراح وأبا دجانة خليط البسر والتمر حتى أسرعت فيهم، فمر رجل فنادى: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أحقا ما قال أم باطلا، فقالوا: أكفي إناءك يا أنس، فأكفأتها فلم يرجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز وجل. قال: وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشاش قال حدثنا موسى بن يريم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال اني لاسقي ابا طلحه وابا دجانه وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر اذ حرمت الخمر فاهرقتها وانا اساقيهم يومئذ واصغرهم وانا نعدها يومئذ خمرا. قالوا ففي هذا ما يدل على ان ذلك ايضا خمر. قيل له ليس فيه دليل على ما ذكرت لانه قد يجوز ان يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ولا تجب بذلك حجه حرمه طبخه طبيخه. ويحتمل ان يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم ان كثير ذلك يسكر فلم يامنوا على انفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به فسكروا فكسروه لذلك. واما قول انس رضي الله عنه وانها لخمر يومئذ فيحتمل ان يكون اراد ان ذلك ما كنا نخمر. والدليل على ذلك ان فهدا قد حدثنا قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابن شهاب عن ابن ابي عن عيسى ان اباه عثاء الى انس رضي الله عنه في حاجه فابصر عنده طلاء شديدا، والطلاء ما يسكر كثيره، فلم يكن ذلك عند انس رضي الله عنه خمرا وان كان كثيره يسكر. فثبت بما وصفنا ان الخمر لم يكن عند انس رضي الله عنه من كل شراب يسكر، ولكنها من خاص من الاشربه. وقد وجدنا من الاثار ما يدل على ما ذكرنا ايضا مما تاولنا عليه احاديث انس رضي الله عنه. فحدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام عن ابي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها وعلى السكر من سائر الأشربة سواها، فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت
نعم. سكر سكر
السكر نعم سيدنا فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي نعم
مش حد يريحك
لما ترى سيدنا انا شغال اهو
ماشي.
فثبت بذلك ان ما سوى الخمر التي حرمت
ما تاخد نفسك يعني
ما هاخد نفس عمل ايه يعني يا سيدنا ما فيش حاجه تتاخد فثبت بذلك ان ما سوى الخمر التي حرمت مما يسكر كثيره قد ابيح شرب قليله الذي لا يسكر على ما كان عليه من الاباحه المتقدمه لتحريم الخمر، وان التحريم الحادث انما هو في عين الخمر خاصه والسكر مما سواها من الاشربه. فاحتمل ان يكون الخمر المحرمه هي عصير العنب خاصه، واحتمل ان يكون كل ما خمر من عصير العنب وغيره. فلما احتمل ذلك وكانت الاشياء قد تقدم تحليلها جمله ثم حدث التحريم في بعضها لم يخرج شيء مما قد أجمع على تحليله إلا بإجماع يأتي على تحريمه. ونحن نشهد على الله عز وجل أنه قد حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر، ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة. فالذي نشهد على الله عز وجل بتحريمه إياه هي الخمر التي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها، والذي لا نشهد على الله عز وجل أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر. فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام وما سوى ذلك منه مباح. هذا هو النظر عندنا، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوه وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا، لأن وجدنا الأصل المجتمع عليه أن ني العصير وطبخ أن ني العصير وطبيخه سواء، وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل، فيكون بذلك حكمه حكم العسل. ورأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم، فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك، فيستوي نبيذ التمر والعنب الني والمطبوخ كما استوى في العصير وطبيخه. فهذا هو النظر، ولكن أصحابنا خالفوا ذلك التأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه اللذين ذكرنا بشيء رواه عن سعيد بن جبير، فإنه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن ابن شبرمة عن سعيد بن جبير أنه قال في ذلك هي الخمر فاجتنبها. باب ما يحرم من النبيذ. حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن واهب الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا علي بن وعد قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال اخبرنا محمد بن عبد عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة ذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال قال حد اخبرنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابي السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن ادريس المكي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن ادريس المكي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد فذكر باسناده مثله ولم يرفع. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال اخبرنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عمرو بن سعد عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن شير بن حوشبه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها عن قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر. حدثنا يونس وحسين بن مسلم قال حدثنا علي بن معبد قال عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبطره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبه وقال كل مسكر حرام. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني ابن شهاب قال حدثني ابن شهاب الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع نبيذ فقال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال اخبرني مالك مالك ويونس قال اخبرني مالك ويونس ويونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. فذكر علي حدثنا علي بن عبد قال حدثنا نعم سيدنا
اي ايه بقى
ما انا عمال بس بنبه نفسي يا سيدنا معذره.
صح
حدثنا علي بن بعد قال حدثنا سراج بن عمرو الجهري وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري
الناس
عن
ابي معنا سلمة كانهم ليسوا معنا لا ينبس احد ببنت شفا
لا اسكت الله لهم حسنا سيدنا اياكم رضي الله عنا وعنكم
تأدبا معكم يا سيدنا فقط والله تأدبا معكم
ابو سام ابو سام مستعد
لا ابو سام مستعد النهارده
انا على المساج والله يا شيخ احمد
سيبك على ال
اقرا ابو عمر
قال ما سيدنا قال حدثنا ابن معبد قال حدثنا سريج بن النعمان الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن ابي عثمان الانصاري انه قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما اسكر الفرق وما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام الفرق. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا احمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن وليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فخليله حرام. حدثنا ربيع بن
أحمد
قال حدثنا نعم سيدنا
أنت ماشي زي القطر كده مش سامعني وأنا عمال أكلم
والله ما سمعت يا سيدي سبحان الله والله ما سمعت
أقول هذا من جوامع الكلم كله مسكر حرام
صلى الله
كله شراب الاسكر فهو حرام ما تقعدش بقى تفعص وتقول لي مش عارف الايه واللي كان خليط واللي كان كذا واسمه كذا وده مش عارف كذا كل هذا اصلا تماحيك في المذهب الكوفي
تماحيك يا سيد وصدر الكلام في اول اللغة سيدنا وانا يعني هو لما قال له والله يقول وانا اشهد على الله الجرأة يا اشهد على الله قال احسن الله عليكم سيدنا قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيره انه قال سمعت شيخا يحدث ابا تميم انه سمع خاص بن سعد بن عباده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا معاذ بن مسعود قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سالم بن سليمان الوصي عن عثمان بن مطر عن ابي حريز عن الشعبي انه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاكم عن كل مسكر. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا قال قرات على فضل بن ميسره ابي معاذ قال حدثني ابو حريز ان الشعبي حدثه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب على منبر الكوفه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاكم عن كل مسكر. حدثنا مبشر بن الحسن قال حدثنا ابو داود التلاسي قال حدثنا الحريش بن سليم الكوفي عن طلحة اليامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة أنه قال قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال أبا موسى إن يصنع أرضنا سليك يقال له البتع ومن الشعير يقال ومن الشعير يقال له المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال أبو جعفر فذهبكم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفوا في ذلك آخرون فأباحوا من ذلك ما لا يسكر وحرموا الكثير الذي يسكر. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره وكثيره ويحتمل أن يكون على المقدار الذي يسكر منه شاربه خاصة. فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين نظرنا فيما سواها
يعني الحديث اللي فيه ما أسكر كثيره فقليل حرام أكيد الذي سيشرب مصة أو مصتين لن يسكر، لكن لو شرب مثلا فرقا سيسكر. الحديث ظاهر في ذلك.
أي حد بيشرب في أول مرة بيسكر سيدنا لو
الدخان نفسه.
أيوة
الله
لحد ما يستمر الفعل خلاص بقى دماغه بحر.
يعني كثير من الخمارين عياذا بالله يشرب ويمشي ولا يسكر خلاص
أبدا.
صلاة
سبحان الله وإياكم سيدنا. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره ويحتمل أن يكون على المقدار الذي يسكر منه شاربه خاصة. فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين نظرنا فيما سواه لنعلم به أي المعنيين فيما سواها لنعلم به أي المعنيين فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد النفر الذين روينا عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. قد روي عنه في بحث القليل من النبيذ الشديد ما قد حدثنا فادم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفر فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له عرام فذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عرام قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زر بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال شهدت عمر حين طعن فجاء الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ فأتي بنبيذ فشرب فخرج من إحدى طعنتيه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال
هذا النبيذ الذي مثل اللي احنا بنعمله ننقع التمر ننقع الزبيب ونشربه.
نعم سيدنا اللي هو اللون
هو نفسه الآن ليس مسكرا حتى لو شرب منه برميلا.
نعم سيدنا صلوات. قال حدثنا رحمه الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون مثله وزاد قال عمرو كان يقول ان انا اشرب من هذا النبي شرابا يقطع به لحوم الابل في بطوننا يقطع به ولا نقطع الأشهر إنه سيدنا نقطع لحوم الإبل في بطننا من أن يؤذينا. قال وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ. حدثنا رحم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة
ذي لعوة
سعيد بن ذي لعوة. قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سكران فجلده فقال إنما شربت من شرابك. فقال وإن كان. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان، ولا حدان
حدان
حدان أو ابن ذي لعوة، قال جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر رضي الله عنه فاستسقاه فلم يسقه، فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر، فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال إنما شربت من سطيحتك. فقال عمر رضي الله عنه إنما أضربك على السكر، فضربه عمر ولا
على
السكر
السكر سكر.
على السكر. حدثنا فهد قال حدثنا عمر
لعل
بن حفص قال
هذا
حدثنا
لعل هذا النبيذ الذي شرب منه عمر ترك حتى تخمر، فحال
نعم
شرب عمر لم يكن خمرا، وحال شرب الرجل أنه صار خمرا فسكر.
قال حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حسن قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن نافع عن ابن علقمه قال امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنبيذ تمر له فصان فصنع في بعض تلك المنازل فابطاه عليه ليله فابطاه عليه ليله فاتي بطعام فطعم ثم اتي بنبيذ قد اخلف قد اخلف واشتد فشرب منه ثم ان شديد، ثم امر بماء فصب عليه ثم شرب هو واصحابه. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي المعزل عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنهما انتبذ له في مزاده فيها 15 أو 16 قائمه فذاقه فوجده حلوا فقال كانكم اقبلتم عكره. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ان اباه عبد الرحمن بن عثمان قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى مكه شرفها الله فاهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من النبي والسطيحة فوق الإذاوة ودون المجادة. قال عبد الرحمن فشرب عمر إحداهما ولم يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيها، فذهب عمر فشرب منه فوجده قد اشتد فقال اكسروه بالماء. حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله. فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه إباحة قليل النبيذ والشديد، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، كان ما فعله من هذا دليلا أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ذلك عنده من النبيذ الشديد والسكر هو السكر منه لا غير. فأما أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هو السكر منه لا غير، فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو رآه رأيا فأقل ف... ف... أو رآه رأيا فأقل ما يكون منه في ذلك أن يكون رآه رأيا، فرأيه في ذلك عندنا حجة، ولا سيما إذا كان فعله المذكور إذ كان فعله المذكور في الآثار التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا عليه منهم منكر، فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أحد النفر الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الليث عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور عن ابن عمر أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فأدناه إلى فيه فقطب فرده، فقال رجل يا رسول الله أحرم هو؟ فرد الشراب ثم داعى بماء فصبه عليه ثم ذكر مرتين أو ثلاثا، ثم قال إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء. حدثنا وهبان بن عثمان البغدادي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زريت عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قرة العجلي قال حدثني عبد الملك بن أخي القعقاع عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أسوات بن محمد عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو أنهته لأخذ فيا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما البغي على من أراد البغي قلت رسول الله إنما البغي على من أراد البغي. شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن فأتاه رجل بقدح من نبيذ ثم ذكر مثل حديث أبي أمية غير أنه قال فاكسروها بالماء. ففي هذا إباحة قليل النبيذ والشديد وأولى الأشياء بنا إذ كان قد روي هذا الشديدة ولا الأشياء بنا إذ كان قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أن يجعل كل واحد من القولين على معنى غير المعنى الذي عليه القول الآخر، فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر من النبيذ، ويكون ما في الحديث الآخر على بحث قليل النبيذ الشديد. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عن ابن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اخبرنا فهد قال اخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن اليماني عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبه فاستسقى فاتي بنبيذ من نبيذ السقايه فشمه فقطب فصب عليه ماء فصب عليه ماء من فصب عليه ماء من ماء زمزم ثم شرب، فقال رجل احرام هو؟ فقال لا. وقد روي ذلك ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ما حدثنا علي بن وعد قال حدثنا يونس قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذا الى اليمن، فقلنا يا رسول الله ان بها شرابين يصنعان من البر والشعير، احدهما يقال له المزر والاخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربا ولا تسكرا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذا الى اليمن، فقلت انك بعثتنا الى ارض كثير شراب اهلها، كثير شراب اهلها، فقال اشربا ولا تشربا مسكرا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا الفضيل قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن ابي اسحاق فذكر باسناده مثله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين سأل عن البتع اشربا ولا تسكرا أو لا تشربا مسكرا، كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه أو لا يسكر منه. فدل ذلك على أن ما ذكر أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه عنه في الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر. وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل عن البتع بقوله كل شيء أسكر فهو حرام، فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره فضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري، وإن جعلناه على تحريم السكر السكري خاصة لا على تحريم الشراب في عينه وافق حديث أبي موسى. وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجوه التي لا تتضاد إذا حملت عليها. وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك أيضا ما حدثنا أن مسعود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن لبيد بن شاب عن لبيد بن شماس قال قال عبد الله رضي الله عنه إن القمل يجلسون على الشراب وهو يحل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه أكل مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خبزا ولحما قال فأتينا بنبيذ شديد نبذته امرأته سيرين في جرة خضراء فشربوا منه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم وغيره قالوا أخبرنا جرير قال أخبرنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر فقال الشربة الأخيرة. فهذا عبد ابن مسعود رضي الله عنه قد روى عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله. وقوله ما ذكرنا من تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على ما وصفنا. وقد روى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على هذا ايضا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمه عن قيس بن حفصرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الجر الابيض والجر الاحمر فقال ان اول من سال النبي صلى الله عن الجر
الابيض
الأبيضي
إيه؟
عن الجر عن الجر الأبيض والجر الأحمر فقال إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفد عبد القيس فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير واشربوا في الأسقية. فقالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية فقال صبوا عليه من الماء. وقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهرقوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن علي بن بذيمة عن قيس بن حفتر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الجر فذكر مثل ذلك. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد. فإن قال قائل فإن في أمره إياهم بإهراقه يعد ذلك دليل على نفس ما تقدم من الإباحة. قيل له وكيف يكون ذلك كذلك؟ وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كلامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته. فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها مما ذكرته. فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من غيرها
قليلها وكثيرها
قليلها وكثيرها والسكر من غيرها، فكيف يجوز على ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع علمه وفضله ان يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب تحريم النبيذ الشديد فيما يقول حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب، فيعلم الناس ان قليل الشراب من غير الخمر وان كان كثيره يسكر حلال حلال يسكر حلال هذا غير جائز عليه عندنا، ولكن معنى ما اراد بإهراق النبيذ في حديث قيس انه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكروا السكر المحرم عليهم، فأمر بإهراق ذلك. وقد روي في مثل هذا أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن قال حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثني أبو القموص زيد بن علي عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس إلا يكون قيس بن نعمان، فإني قد نسيت اسمه، وإنهم سألوا عن الأشربة فقال لا تشربوا في الدباء ولا في النقير واشربوا في السقاء الحلال الموكى عليه، فإن اشتد منه فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. فإن قال قائل قد رويت في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ذكرت من حديث عمرو بن ميمون وغيره، وقد روي عنه خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا النبي قال حدثنا ابن نعمان قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال حدثني سوي بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج فصلى على جنازة ثم أقبل على الخمر فقال لهم إني وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح شراب فسألته عنه فزعم أنه طلاء وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته، قال ثم شهدت عمر رضي الله عنه بعد ذلك جلد عبيد الله 80 في ريح الشراب الذي وجد منه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن السيد بن يزيد أن عمر رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء، أنا سائل مما شرب، فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر رضي الله عنه الحد تماما. فقال فهذا عمر رضي الله عنه قد حدث الشراب الذي يسكر، فهذا يخالف لما رويتم عن عمرو بن ميمون وغيره عنه. قيل له ما هذا بمخالف لذلك، لأن عمر رضي الله عنه قال في هذا الحديث وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته، فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شرب، أي فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر ووجب عليه الحد، وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد رويت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في هذا ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثني زيد بن أسلم عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، فإن سقاه شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه، فإن خشي منه فليكسره بشيء. ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ الشديد. فإن قال قائل إنما أباحه بعد كسره بالماء وذهاب شدته، قيل له هذا كلام فاسد، لأنه لو كان في حال شدته حراما لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه. ألا ترى أن لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك الماء حرام؟ فلما كان قد أضيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام، فقد ثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، باب الانتباه في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا أبي داود قال حدثنا القريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير ان قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن النبيذ الجري فقال حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتيت ابن عباس رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال صدق، قلت اي جر؟ قال كل شيء من المضر. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن ايوب عن رجل عن سعيد بن جبير مثله. وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمه انه قال حدثني قيس بن حفتر قال سالت ابن عباس عن الجر الابيض والاحمر فقال إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب من النخل، فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجري. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقي والمزفت. حدثنا ربيع الموزن قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقي، وفي حديث شعبة وربما قال المقير والمزفت، وفي حديثهما جميعا، وفي حديث شعبة فاحفظوهن عني واخبروا بهن من وراءكم. حدثنا ربيعة بن مؤذن قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن زيد بن ابو هلال عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الحنتم والنقير والمزفت وفي حديث حماد والدباء. حدثنا المرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا ابي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فاتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت الا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قلت يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. حدثنا يزيد بن سليم قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبه عن سلمه بن كهيل قال سمعت ابا الحكم قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء. قال وسالت ابن الزبير فقال مثل ذلك. قال وسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري والدباء والمزفت. قال وأخبرني أخي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عصام بن يسار عن ميمونة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت والنقير والجرار. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود انه قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوعية التي تنبذ فيها، فقالت والتي تنبذ هي تنبذ فيها، فقالت المزفت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الاوعيه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت القرع والمزفت، وهي جرار خضر كان يجاء بها من مصر مزفته. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن منصور قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود انه قال سالت عائشه رضي الله عنها عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية التي ينبذ فيها، فقالت المزفت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة أنه قال سمعت منصورا فذكر بإسناده مثله، قال قلت فالجرار؟ قالت أما أنا بزائد ما أنا بزائدك
بزائدك على ما قد سمعت
ما أنا بزائدك
ايوه والله
ايش سيد ما انا بزائدك هو مش عايش اللي بتقوله يا سيدنا
ما انا بزائدك على ما قد سمعت مش هزود عليه اللي انت سمعته
منصور ماشي يا سيدنا ما انا بزائدك عما قد سمعته. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن الاشعثي بن ابي الشعثاء قال حدثنا عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ في الحنتم والدباء والمزفت. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثني قتاده قال حدثني اربعه رجال من ابي قال حدثني اربعه رجال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحدثني خمس نسوه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجري. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبيد الله بن عمران ان او عمران بن عبيد الله قال سمعت عبيد الله بن شماس يقول سالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمه وهي الجرة وعن الدباء والمزفة والنقير. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ قال حدثنا الاشعث قال سمعت حبة العرنين يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. حبة
ما يسوى حبة
هي سيدنا. قال حدثنا عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت انه قال قلت لابن عمر رضي الله عنه انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا علي بن شيبة.
انت قلت علي
يحيى بن يحيى قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري، فقال قد زعموا ذلك. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا هدبة بن خالد قال اخبرنا سليمان بن مغيرة عن ثابت انه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري، قال قد زعموا ذلك. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالك حدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطو في بعض مغازيه فانصرف قبل ان ابلغه فسالت ماذا قال؟ قال نهى ان ينتبذ في الدباء والمزفت. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي عن طاووس عن ابن عمر رضي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري. حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع والمزفت. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والدباء والمزفتي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابن مرزوق ايضا قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبه عن عقبه وهو ابن حريث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفتي وامر ان ينبذ في الاسقيه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبه عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفتي قال لا ادري اذكر النقير ام لا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا رحمه بن عبارة قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن زاذانة قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما اخبرني عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من الاوعية وفسره لنا بلغتنا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي التي تسمونها الجرة، ونهى عن الدباء وهي التي تسمونها القرعة، ونهى عن المزفتي وهي التي وهي المقيرة، ونهى عن النقير وهي النخلة، وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن تنبذ في الأسقية. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح عن حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والنقير. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال لي ابو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير. حدثنا علي قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو قزعه ان ابا نضره وحسنا اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبرهما ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك صلى الله عليه وسلم ما يصلح لنا من الأشرطة؟ قال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك لا ندري ما النقير. قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع من الظروف والمزفتة وفي الدباء وقال كل مسكر حرام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا راهم قال حدثنا شعبة قال سمعت التيمية يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجري. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو زيد النحوي سليمان التيمي فذكر بإسناده مثل حدثنا يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري الأخضر قال قلت فالأبيض قال لا أدري. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عامر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنخيل والمزفة والحناتم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي تياح عن حفص الليثي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنخيل والمزفة والمزارة المجبوبة وقال انتبذ في سقائك واشربه حلوا طيبا. فقال له رجل أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما قال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده أكثر من ذلك. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سراج بن نعمان الجوهري حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبره أبو سلمة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الحناتم والنقير. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعية يقول حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرار المزفة والدباء. حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهري قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا مجاهد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبه في الدباء والمزفة. حدثنا محمد بن عبد الله بن ممن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف والمزفة. حدثنا ابن أبينا أن مالك أخبر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا شعبة بن سواد قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن عبد محمد بن عمر الديلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عليهم قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن وقاء بن إياس عن علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة عن وقاء عن وقاء بن اياس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن ابي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن ابي انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر فقلت يا رسول الله ان اصحاب اعناب وكرم وقد انزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها؟ فقال تتخذونه زبيبا؟ قال يا رسول الله نصنع بالزبيب ماذا؟ قال تصنعونه في غداء على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتصنعونه على غدائكم. قالوا يا رسول الله ألا نؤخر حتى يشتد؟ قال لا تجعله في الكلال والدباء. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والنخير والحنتم والمزفة حرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالف من ذلك آخرون فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها منسوخة كلها فمما روي في نسخها ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عامر بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا علي بن مزن قال حدثني نابغه بن مخارق بن سليم قال حدثني ابي عن علي بن ابي طلحه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن الاوعيه فيما بدا لكم واياكم كل مسكر قال حدثنا اسد قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعه بن نابغه عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر باسناده مثله حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا ابن جريج عن ايوب بن هانئ عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد الا وان وعاء لا يحرم شيئا ألا إن وعاء لا يحرم شيئا. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد مهرون قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا فرقد بن السبخي قال حدثنا جرير بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقال لا تنتبذ في الدباء والحنتم والنقير فقال أعرابي لا ظروف لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل لكم واجتنبوا كل مسكر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لابد لنا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي مريم قال أخونا نافع بن يزيد قال حدثني أبو حزرة يحيى بن مجاهد قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفة فانتبذوا ولا أحل مسكرا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن عبد الله يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان الثوري عن القمة بن مرقد عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن زبيد عن محارب بن ذثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حوى حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل قال حدثني محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أسلم بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أنه قال قال زهير أراه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال عن أبي جعفر عن ربيعة بن أنس عن أبي العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجري وشهدت حين أمر بشربه وقال اجتنبوا السكر. حدثنا نعم السكر قال حدثنا
نعم سيدنا معذرة نعم سيدنا قال لهم ايه
السكر قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما خفل عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم. فثبت بهذه الآثار نص ما تقدمها مما قد روينا في هذا الباب من تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ومما يدل على ذلك أيضا ما أن فهد حدثنا قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابو جعفر عن الربيع بن انس انه قال دخلت على انس رضي الله عنه فرايت نبيذه في جره خضراء. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد بن سلمة عن حمد بن ابي سليمان انه قال دخلت على انس بن مالك رضي الله عنه بواسطه القصب فرايت نبيذه في جره خضراء ينتبذ له فيها. فهذا انس بن مالك رضي الله عنه ينتبذ في الظروف هو احد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ فيها، فدل ذلك عن ثبوت نفس ذلك عنده والله اعلم. كتاب الكراهه باب حلق الشاربي. حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشرة فذكر قص الشارب. حدثنا فهد قال حدثنا حماني قال حدثنا واكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الغني رفاعة بن ابي عقيل والعقيل
عقيل
عقيل ويونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس فثم ذكر مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المسعودي عن أبي عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك. حدثنا أخو محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طويل الشارب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بسواك ثم دعا بشفرة فقص شارب الرجل على سواك. حدثنا بكر قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير حاول حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا ابراهيم بن شهر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن ابي سخبره جمع بن شداد المحاربي عن المغيره بن عبد الله عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك ولا شاربي الطرفين
ولا كم شارب
له ناحيتين وكل واحد يطلق على شارب
لا هو شارب واحد
خفتا ماشي. قال أبو جعفر المثابة قوم من أهل المدينة إلى هذه الأثر واختاروا لها قص الشارب على إحفائه وخلف من ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن علي بن محرز قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجوز شاربه. حدثنا إبراهيم يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي حوى حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحف الشوارب وأعف اللحى. حدثنا ابن أبي عقيل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو جعفر المديني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ولا تشبه باليهود. حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال
اللحى واللحى
اللحى واللحى قال حدثنا صالح بن
نعم
قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن منصور قال حدثنا هشيم عن عمر بن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر باحفاء الشوارب فثبت بذلك الاحفاء على ما ذكرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم جز الشوارب فذاك يحتمل ان يكون جزا معه الاحفاء ويحتمل ان يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضه حديث ابن عمر بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة رضي الله عنهم الذي ذكرنا في أول هذا الباب. وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقتراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لابد منها وهي قص الشارب وما سوى ذلك ففعل حسن. فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإن رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ورخص في التقصير، فكان الحلق أفضل من التقصير، وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قصه. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب، قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما قد حدثنا أبي عقيل قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه ووثلة بن الأسقع رضي الله عنهما يحفيان شواربهما ويعفيان لحاهما ويصفرانها. قال إسماعيل وحدثني عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع المدني قال رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا أسيد وأبا أسيد الساعدي ورفع بن خديج وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنس بن مالك وسلة بن الأكوع رضي الله عنهم يفعلون ذلك. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وأبا أسيد ورفع بن خديج وسالم بن سعد نعم
وأبا أسيد
ورفع بن خديج وسالم بن سعد بن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبا هريرة
كلهم منصوبات
رافع عبد الله يحفون شواربهم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحفي شواربه حتى يرى بياض الجلد. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يحيي شاربه. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يحيي شاربه كأنه ينتفه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يحيي شاربه.
بس كل ده ما فيش يحلق الإحفاء غير الحلق.
قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم أنه قال رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من ابن عمر كان يحفي حتى إن الجلد لا يرى. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم. وفيهم أبو هريرة وهو ممن أروينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب. فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة وهو مما لابد منه، وأن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل، وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص. باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول، ولكن شرقوا أو غربوا. فخدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله وغيره أنه لم يذكر قول أبي أيوب. فقدمنا الشام إلى آخر الحديث. حدثنا رحم الفرج قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا إسماعيل بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم ذكر مثله وذكر كلام أبي أيوب أيضا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رفع بن إسحاق مولى لآل الشفاء امرأة، وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول بمصر والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر بفرجه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع أن رجل من الأنصاري أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو لبول. حدثنا أحمد بن حسن الكوفي قال حدثنا عبيدة بن حميد النحوي عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه لا يعلمكم كيف تأتون الغائطة. فقال له أجل وإن سخرت إنه لا ينهانا إذا أتى أحدنا الغائط أن يستقبل القبلة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الزبيدي يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من أخبر الناس بذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه انه قال انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس ان يبولوا مستقبل القبله فخرجت الى الناس فاخبرتهم. حدثنا ابو بشر عبد الرحمن بن الجارودي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعه قال اخبرنا يزيد بن ابي حبيب عن جبله بن نافع انه قال سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي رضي الله عنه فذكر نحوه. حدثنا فدا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سهل بن ثعلبة عن عبد الله بن الحارث بن
وبالضم يا سيدنا
الزبيدي الزبيدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل مستقبل القبلة وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فدا قال حدثنا جندل بن والق ولا والق والق بالكسر قال قال حدثنا جعفر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان رضي الله عنه عن سلمان رضي الله عنه قال نهينا أن نستقبل القبلة لقضاء الحاجة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله. حدثنا راح قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج عليكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح. حدثنا فدم قال حدثنا الحماني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه وكان قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرنا داود العطار قال حدثني عمرو بن يحيى قال أخبرنا أبو زيد المولى بن ثعلبة عن معقل بن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو يزيد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فذهب إلى كراهية استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن واحتج في ذلك بهذه الآثار. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في جميع الأماكن واحتجوا في ذلك بما حدثنا يوسف قال حدثنا ابن وابن قال مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه قال أنه كان يقول إن ناس يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل البيت المقدس لحاجته. حدثنا يونس قال أخبرنا أنس عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ظهرت على إجار لي
إجار
جار لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن أن أحدا يخرج فيها فذكر مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على مقعدته. نعم رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على مقعدتي مستقبل القبلة مستدبر الشام. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغائط بحديث قال اطلعت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أنه قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك قالت عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناس يكرهون استقبال القبلة بالفروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد بن موسى قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مغير بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستقبل القبلة أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلامة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أنه قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء مستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث مستقبل القبلة فيستقبل القبلة فكره ذلك فحدث عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى وموجبة الحجة عليهم، لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب. وقد خالف قوم القولين جميعا فقالوا بل نقول إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا، لا ينسخ شيء منها شيئا، وذلك لأن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك قال وأنا أول من حدث الناس بذلك. فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع على خاص منها وهي الصحاري. ثم جاء أبو أيوب فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم هي النهي خاصة فذلك يحتمل أن ما احتمله حديث ابن جزئ على ما فسرناه وكراهية الاستقبال في الكرابيس المذكور فيها فهو من الرأي ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يجوز أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحاري ثم حكم هو للبيوت برأيه الصحارى ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد البيوت والصحارى إذ أنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في ذلك أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر. وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وحديث معقل بن أبي معقل وحديث زهيرة فما فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك أيضا. ثم عدنا إلى ما رأيناه في الإباحة، فإذا ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت المستقبل القبلة، فاحتمل أن يكون ذلك على إباحة الاستبار القبلة للغائط والبول في الصحارى والبيوت، واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة، فكان أراد بما فيما روي عنه في النهي على الصحارى خاصة. فأولى بنا أن نجعل معنى هذا الحديث زائدا على الأحاديث الأولي غير مخالف لها، فيكون هذا على البيوت وتلك الأحاديث الأولي على الصحارى. وهذا قول مالك بن أنس. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أنه سمع مالكا يقول ذلك، ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، فقد يكون رآه حيث رآه ابن عمر رضي الله عنه، فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء، أو يكون رآه في صحراء فيخالف حديث ابن عمر وينسخ الأحاديث الأولي، فهو عندنا غير نسخ لها حتى نعلم يقينا أنه قد نسخها. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ففيه النهي عن الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول ولم يبين مكانا، فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث ابن عمر وأبي قتادة رضي الله عنه. قال جابر في حديثه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وقع عليه، لم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء. ثم عدنا في عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدتي مستقبل القبلة. وقد يجوز أن يكون أنكر قولهم لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن، فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك، وإنما وقع النهي على استقبالها في مكان دون مكان. ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها، لأن النهي كان وقع في الآثار الأول عن ذلك، فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا على غيره. فلما كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل ما فيها النهي منها على السحاري وما فيها الإباحة على البيوت حتى لا يتضاد منها شيء. وقد حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاوى حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن عن حاتم عن عيسى بن أبي عيسى الخياط حاوى حدثنا حاوى حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عيسى عن الشعبي أنه سألوا عن اختلاف هذين الحديثين فقال الشعبي صدقا صدق والله أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فعلى الصحارى إن لله ملائكة يصلون فلا تستقبلوهم وإن حشوشكم هذه لا قبلة فيها. فعلى هذا المعنى تحمل هذه الآثار حتى لا تتضاد منها شيء.
بارك الله فيك. نكتفي بهذا. هذا المجلس 30
هو
ما شاء الله. سبحانك الله.